أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 41 من مسائل المحرمات بالمصاهرة أيضا مربوطة ببحث العبيد والإماء، وهي ما لو وطأ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج بالأخرى. هذه أيضا لا نتعرض لها لأن البحث عنها لا ينفعنا شيئا في التفاعل مع الدرس. المسألة الأخرى التي هي محل الكلام فعلا مسألة 42، الرقم العام 3778، وهي الجمع المحرم بالنسبة إلى الأختين له صورتان. الصورة الأولى هي التي نتعرض لها في هذه المسألة، وهي الزواج بالأختين مرتبان ومتعاقبان، يعني تزوج بالأولى ثم في اليوم الثاني الثالث ما شابه ذلك تزوج بالثانية. هذه الصورة التي نتعرض لها في هذه المسألة. هناك صورة أخرى للجمع بين الأختين، وهو الزواج بهما دفعة واحدة بعقد واحد أو بعقدين في آن واحد. هاتان الصورتان صورتان للجمع مختلفة الحكم. هذه مسألتنا، حكمها يختلف. الزواج بالأختين دفعة واحدة حكمها حكم آخر. الآن الكلام يقع في هذه الصورة الأولى، وهي ما لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى. الحكم هو بطلان عقد الثانية من دون دخل لذلك في عقد الأولى. عقد الأولى وقع عقدها صحيحا، الثانية يقع عقدها باطلا. هسا هاي الثانية اتزوج بيها بعد أن وطأ الأولى أو قبل أن يطأ الأولى مكفر، حتى لو فرضنا أنه الأولى لم يطأها وتزوج بالثانية، بطلان عقد الثانية لا يحرم جواز وطء الأولى ولا يوجب بطلان عقد الأولى، حتى لو فرضنا أنه دخل بالثاني. هذا ما ضبط بصحة عقد الأولى. هذه الصورة من صور الجمع الذي حكمها هو بطلان عقد الثانية وصحة عقد الأولى. هذه الصورة وحكمها هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وهو أن عقد الأولى صحيح عقد الثانية باطل. بل المتسالم عليه من غير خلاف، الأولى عقدها صحيح الثانية عقدها باطل. في الجواهر يقول لو تزوج أختين نسبا أو رضاعا ماكو فرق، لأب وأم أو لأب فقط أو لأم فقط، كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية بلا إشكال ولا خلاف. لا إشكال في المسألة ولا خلاف في المسألة، يعني كأنه جماعة كلهم متفقين عليه. في الجواهر جزء 29 صفحة 380. في نهاية المرام قال الاتفاق على ذلك، يعني صحة عقد الأولى وبطلان عقد الثاني. في كشف اللثام يقول كان الثاني عن العقد الثاني باطلا قطعا. هذه المسألة حكمها هذا هماتنا المعروف والمشهور بين الأصحاب، وهو أن عقد الأولى صحيح وعقد الثانية باطل، فيما إذا كان الجمع بين الأختين بالتعاقب بالترتب وحدة ولا الثانية مو دفعة واحدة. هذا الحكم ما هو دليله الذي بحيث أنه لا خلاف فيه، لا إشكال، متسالم عليه، الاتفاق عليه قطعي، ما هو دليله؟ يستدل عليه، طبعا استدلوا عليه ومنهم السيد الخوي رحمة الله عليه بعدة أدلة، أربع أدلة على أقل تقدير. قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخ، وأن تجمعوا بين الأختين، هذا الذي تقدم الاستدلال بهذه الآية في المسألة السابقة الرقم العام 3777، وفي المسألة 39 أيضا 3775 تقدم الاستدلال بهذه الآية المباركة. عقد الثانية باطل، لأنه إذا قلنا بأن عقد الثانية صحيح فلازم الصحة الذي لا يفارقه جواز استمتاع الزوج بالثانية أيضا، جواز استمتاع الزوج بالثاني بالأولية، العقد صحيح ويجوز له الاستمتاع، الثاني إذا قلنا صحيح أيضا معناه للزوج أن يستمتع بالثاني. وبلا كلام الآية المباركة حسب ما تقدم، وقلنا بأنه بمناسبة الحكم والموضوع حينما يقول أن تجمعوا بين الأختين يعني أن تجمعوا بين الأختين متعلقه جميع الاستمتاعات الجنسية، مثل ما حينما أقول يحرم الخمر، عين الخالية يكون متعلق للحكم، متعلق للحكم أفعال المكلفين، أفعال المكلف يعني شرب الخمر، حرم عليكم الحرير يعني لبس الحرير، حرم عليكم الجمع بين الأختين يعني ما يطلب من نساء من الاستمتاعات الشهوية يحرم الجمع. فإحنا إذا حكمنا بصحة عقد الأولى كما هو الصحيح، والمقتضي لصحة العقد أن يكون صحيحا، كل مانع هماك مقتضي موجود، مانع ما موجود والشرط متحقق، لابد وأن يكون العقد صحيحا. العقد صحيحا معناه يجوز الاستمتاع منها هسه حتى لو بعد ما مستمتع، ما كفر. عقد الثاني شلون؟ هم هالشكل، إذا صحيح هالشكل يعني يجوز استمتاع بالثاني، استمتاع بين الأختين من الأختين محرم بمقتضى الآية المباركة. أنه لو صح هذا التزويج الثاني فلازمه غير المفارق جواز الاستمتاعات الجنسية، وهو مع فرض جواز وطئ الأخت الأولى والاستمتاع بها من الجمع المحرم الذي لا يصح. وبما أنه الأولى الاستمتاع بها جائز لأن المقتضي موجود والمانع ما موجود وشرط متحقق، إذا ذي شيء يجوز الاستمتاع بها فالثانية لابد وأن لا يكون الاستمتاع بها جائزا، فلذا يكون العقد الثاني باطلا. وملخص القول أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين دال على حرمة الاستمتاع من الأختين، وبما أن الأولى حل الاستمتاع بها بالعقد لوجود المقتضي وعدم المانع أو مو بالعقد ملك اثنين فاستمتع بالأولى والاستمتاع بالثانية المقتضى جاء بين الأختين أيضا لا يجوز. فعقد الثانية حينئذ يكون باطلا، ما يصير عقد صحيح والاستمتاعات ممنوعة، ما يمكن، ما يعقل. صحة العقد معناه الاستمتاعات على أقل تقدير موجودة. يصح العقد والاستمتاعات ممنوعة؟ لا يصح، هذا شيء غير ممكن، فلذا يقع العقد الثاني باطلا. ليش الثاني يقع باطلا؟ ليش الأول ما يقع باطلا؟ واضح أن الأول ماكو مانع من صحته، مقتضي لصحة موجود والمانع موجود مفقود. الثاني الذي حقق الجمع، هاي النقطة، أن تجمعوه بيش يكون؟ بالعقد الثاني يكون. قبل الثاني ما كان أكو جمع، الجمع محرم، فالعقد الثاني هو المحقق للجمع وهو المقتضي لحرمة عقد الثانية وبطلانه. فعقد الثانية يحرم ويقع باطل طبعا، ولا يمكن أن يكون صحيحا لأنه به يتحقق الجمع المحرم. الأول خب إذا كان موجود الثاني ما موجود، جمع ماكو، شو وقت يصير جمع؟ وقت يجي العقد الثاني، فالعقد الثاني هو المحقق للجمع المحرم، فلذا يقع حراما وباطلا. هذا الاستدلال بالآية المباركة الذي تقدم والذي الآن أيضا يستدلون به على حرمة وبطلان عقد الثانية، لأنه العقد الثاني هو المحقق للجمع المحرم. هذا الاستدلال بالآية المباركة. وكذا استدلوا، ومنهم السيد الخوي رحمة الله عليه، بمعتبرة مسعد ابن زياد المتقدمة، يحرم من الإماء عاشر، الأم والبنت الجمع بينهما يعني، والأختين أيضا يحرم الجمع بينهما. هذه معتبرة مسعد بن زياد التي عن أبي عبد الله عليه السلام، أيضا تقدم الكلام عليها في المسألة 39 رقم العام 3775. نص المعتبرة هذا، قال أبو عبد الله يحرم من الإماء عاشر، لا يجمع بين الأم والبنت ولا بين الأختين، الوسائل جزء 21 صفحة 106. يعني شنو لا يجمع بين الأختين؟ مثل قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. شلون وأن تجمعوا بين الأختين؟ قلنا بأنه بمناسبة مقتضى الحكم والموضوع إنما هو بالنسبة إلى كل الاستمتاعات الجنسية، هذا كذلك هنا جمع بين الأخت يعني والاستمتاعات الجنسية. هسا بالملك أو بالعقد شو الفرق؟ كل فرق ماكوش الجمع بين الأختين بالاستمتاعات الجنسية محرم، بالملك كان أو بالعقد كان لا فرق في ذلك، للإماء كان أو للنساء الذي هي أحرام ماكو فرق. الجمع بينهما هو حرمة كل استمتاع جنسي، فالتزويج بالثانية لو صح كان لازمه جواز الاستمتاع، تزويج بالثانية بها وهو ممنوع. طبعا الإماء هو مو بس نكاح بالملك، الإماء نكاح بالزوجية هم يصير، شخص عنده أما يتزوجها بيده خب زوجها إلى واحد، عند أما أخو الثاني يزوجها ذاك الثاني الأول الذي قدمها زوج الأولية زوج. لا يجمع بين شنو؟ الأمتين، لا يجمع بينهما، أمتين جمع بينهما بالملك محرم، جمع بينهما بالزواج جمع محرم، لا فرق في ذلك. فالتزويج بالثانية لو صح كان لازمه جواز الاستمتاع من الأمة الذي تزوجها بالعقد. خب كيف يصح الاستمتاع بها والحال أنه حل استمتاعه بالأولى من الجمع بين الأختين في الاستمتاع وهو ممنوع كما تقدم؟ فلو صح الثانيين لزم جواز الاستمتاع، جواز الاستمتاع يكون ممنوعا باعتبار أنه جمع بين الاستمتاع بين الأختين، فلذا يكون عقد الثانية باطل. لازم الصحة الفساد، لازم الصحة شيء لا يمكن، لازم الصحة هو أنه نقول بأنه يحصل صحة الاستمتاعات والحال أن الاستمتاعات غير ممكنة. فكيف يمكن أن يكون العقد صحيحا والاستمتاعات غير ممكنة؟ هذا أيضا الاستدلال بمعتبرة مسعد ابن زياد، والمنع من الاستمتاع في عقد الثاني مساوق لعدم صحة الزوجية باعتبار أن عدمها ينافي مقتضى العقد، عدم الاستمتاعات ينافي مقتضى العقد. ما كفرد واحد يجي يتزوج امرأة عقد دائم وتشترط عليه أن لا يستمتع بها مدى حياته، بطل. شو الزواج؟ العقد يقتضي حلية الاستمتاعات، انت إذا بالشرط تمنعينه من الاستمتاعات هذا العقد باطل، يسموه هذا العقد منافي هذا الشرط منافي لمقتضى العقد، والشرط الذي يكون منافيا لمقتضى العقد يكون باطلا ومبطلا للعقد. وهنا إذا صار بنا أنه تحل لا تحل الاستمتاعات كيف يمكن أن يقال بصحة العقد الثاني؟ مساوق لعدم صحة الزوجية باعتبار أن عدم الاستمتاعات ينافي مقتضى العقد، ولذا لو شرط عدم الاستمتاع في عقد مطلقة، مرة تشرط عليه عدم الاستمتاعات 10 أيام 20 يوم سنة سنتين مرة، لا إلى آخر العمر، الأخير عم يكون باطل. بل إذا شرط عدم الاستمتاعات سنة سنتين 3 5 يصح، لأن الاستمتاعات موجودة تحل بعد السنتين. ولذا لو شرط عدم الاستمتاع بطل العقد لأنه شرط يافي مقتضى العقد.
يبطل الشرط دون العقد
فيكون العقد صحيحا
دون الشرط باطل.
إذا نافى معنى العقد، معنى العقد شنو؟ شنو معنى العقد؟ الذي يقتضي شنو؟
الاستمتاع
والأثر، الذي يقتضي الأثر وهذا الأثر ماكو، شنو عقد أكو بلا أثر؟
شرطها باطل والعقد يمضي صحيح لا يقتنى بشرطها.
بعتك هذا الكتاب بشرط أن لا تملكه، الشرط باطل والعقد صحيح، وأنت تملك بلا أن تقول، فأنت تشتري بلا أن تقول مالي، هذا صحيح معقول يعني؟ يصح العقد ويطل الشرط؟ شنو يصح العقد ويطل الشرط؟
الشروط التي تقال كتاب
السنة، الشروط الذي المعتبر في الشروط التي تكون نافذة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الممنوع عند شروطين ألا يكون منافي للمقتضى العقد؟ فإذا كان منافيا لمقتضى العقد بطل وأبطل العقد لأنه لا عقد من دونه، كيف يكون العقد من دون شرط باطلا؟
شفنا زواج الصغيرة، زواج الصغيرة يكون بها الاستمتاع بس يكون للتحليل.
زواج الصغيرة شنو؟
للتحليل، واحد يصير حد محلل للثاني يزوجون الصغيرة، هل يكون هناك الاستمتاع؟
يشترط أن يكون هناك إمكان الاستمتاع. أقول يتزوج هذه البنت الرضيعة 20 سنة مدة عمرها 20 سنة أكو شيء استمتاع ولا مرة تقول ساعة بل هذه غير قابلة للاستمتاعات، ولذا نقول لا يصح، لابد أن تكون المدة فيها تكون خالية للاستمتاع.
بس يكون هناك للتحليل متعة، تكون للتحليل مرتبط مع اليوم.
باطل باطل، لأنه يشترطون أن يكون الموضوع قابل للاستمتاع. أكو عقد نكاح من دون أن يكون هناك إمكان استمتاع؟ إذا أكو هالشكل حينئذ يصح شرط عدم الاستمتاع. مو حيلة. الذين يقولون بالصحة يقولون بهذا أن تكون المدة قابلة للاستمتاع. هسه بعدين الزوج يجي يهب المدة شيء آخر. الزوج إلى حقها يهب المدة. مو أنه سعى ويصح. ولذا احنا في هذا البحث الذي يقولون بأنه يعقد عليها سعى باطل هذا. لأن لا صحة ولا يرون صحة كثير الفقهاء. هذا الدليل الثاني الذي ذكر لبطلان عقد خصوص الثانية وصحة عقد الأولى. طبعا الاستدلال بالآية المباركة اللي استدل به الأصحاب، استدل به سيدنا الخوئي بعض السادة الأجلاء، أشكلوا على سيدنا الخوئي بأنه الاستدلال بالآية المباركة مو صحيح. الآية مو دالة على ما تقول. اجوا إلى الرواية مال مسعد بن زياد، هم أشكلوا عليه بأنه الرواية ما دالة على ما تقوله من حرم من بطلان عقد الثانية. طبعا يجينا بين الإشكالات اثنين هن يجن. هسه ما نقدر نبينهن لأنه يتخربط أصل البحث. احنا محل كلامنا بطلان عقد الثانية والدليل عليه الآية المباركة ومعتبرة مسعد بن زياد. مضاف إلى إذن الاثنين، هناك عدة روايات أيضا تدل على بطلان عقد الثانية ليس إلا. منها معتبرة زرارة ابن أعين، طبعا بيها موسى بن بكر في السند، موسى بن بكر، وموسى بن بكر واقفي، فهي باصطلاح الفقهاء إذا أردنا نلاحظ الاصطلاح موثقة. إلا أن السيد الخوي رحمة الله عليه غير ملتزم بهذا الاصطلاح، ولذا يعبر عنها بالمعتبر، وقد يعبر عنها بالصحيح، لأنه يقول بأنه مرادنا من الصحيح هو ما يكون حجة بيننا وبين الله، وغير الصحيح الضعيف هو الذي لا يكون حجة. بعد من جنة تقيد بالتغييدات هذه، ذكر هذا ذكر هذا الشيء في مقدمة معجم رجال الحديث، يقول وطريق الشيخ إليه صحيح وطريق الصدوق إليه صحيح، والمراد من الصحة هو أنه يكون هذا حجة بيننا وبين الله، وإن كان فيه وطحي واقفي ما شابه ذلك لا نلتزم بهذه. طبعا هذا ذكر في مقدمة المعجم، يعني بالنسبة إلى الرجال وطرقه إلى الرواة، لكن سير العملي ماله في الفقه أيضا على هذا، يعبر عن الرواية بالمعتبر أروح لتعبر عنها بالصحيح الذي يشترط فيه أن يكون إمامي عدل عن إمامي عدل عن إمامي عدل. وإذا كان بيها واحد مثل هاي الرواية واقف يكون تعبر عنها بالمعتبر، عبر عنها بالمعتبر وانتهت، نلغي هذا الاصطلاح. فيها موسى بن باكر والتعبير عنها بالمعتبرة يكون أفضل. هسه نجي إلى نص الرواية عن أبي جعفر، قال سئل عن رجل، أبو جعفر يعني الباقر سلام الله عليه، عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها، فقال ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال. هذه ليس لها ربط في محل البحث. إلى أن قال وإن كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها، هذا محل الشاهد، فدخل بها ثم علم، فارق الأخيرة والأولى امرأته، فارق الأخيرة لأنه العقد باطل والأولى امرأته لأن العقد الأولى صحيح، فارق الأولى لأنه هو المحقق للجمع بين الأختين، والجمع بين الأختين غير جائز لا تكليفا ولا وضعا، فيكون حراما. طبعا هذا الجاهل يكون معذور ويكون باطن، ولذا يفارق الثانية. ولن يقرب امرأته حتى يستبذي رحم التي فارق. هاي الجملة همة موجودة لعله بها بحث يأتي. يعني يعني عدة، وهو أنه لا يطع زوجته الأولى إلا بعد أن تخرج الثانية، باعتبار أنه دخل بها تخرج عن العدة. هذه الدليل الثالث الذي يذكرونه على بطلان خصوص الثانية، عقد الثانية. المعتبرة الأخرى معتبرة زرارة أيضا الثانية، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق بعد أن تزوجها، افتهم أن هذه أخت تلك الذي تزوجها بالعراق. قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام. ليش؟ بطل محقق للجر المحرم، غاية الأرض ما يدري، مو محرم لكن الحرمة الوضعية ثابتة بطلان، ولذا يفرق. ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية. هذا همتن مثل ما في الأولى. وكذا بعض الروايات الواردة في العدة أنه تزوج أخت امرأته في عدة الأولى، وفي عدة الأولى، الأولى زوجة المرأة في العدة، زوج الثانية جمع بين الأختين، أيضا يفرق بينهما. هذه الرواية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طلق امرأته أو امرأتان، يعني امرأته، أو اختلعت منه أو بانت، أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: فإذا برأت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها. مفهومة؟ إذا لم تكن عصمتها قد بانت وكانت له عليها رجعة، يعني مطلقة رجعية، مطلقة رجعية، ليس له أن يخطب أختها لأنه من الجمع بين الأختين. هذه أيضا دل على ذلك. هذه المعتبرة، معتبرة زرارة الأولى الذي بها موسى بن باكر، أيضا أشكل عليها بعض أستاذ الأجلاء بإشكال أيضا يأتي فيما بعد. إذن الآيات، الآية المباركة وأن تجمعوا بين الأختين، معتبرة مسعدة بن زياد وصحيحة زرارة، أربع أدلة على بطلان عقد الثانية. بأزاء هذه الأربعة، رواية صحيحة لأبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم، ما قال أنه يفارق الثانية في صحيحة الحلبي في معتبرة الزرارة الأخرى، يقول يفارق الثانية، هنا ما قال يفارق الثانية، قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. معناه أن العقد على الثانية شنو؟ صحيح، ويتخير. وهي منافية لتلك الأدلة الأربعة، معارضة. ليش الأدلة الأربعة تقول أن عقد الثانية باطل؟ لأنه هو المحقق للجمع، والصحاح الثلاثة المتقدمة كلها أيضا كذلك تقول هو المحقق للجمع، هي يقول له العقد صحيح. إذا العقد صحيح ما شنو يتخير؟ هذه الرواية ليس فيها أنه تزوج المرأة الثانية، إيش فيها؟ نكح امرأة، فنكح يمكن أن يكون نكح بالملك، يعني وطأها. النكاح كما تقدم مشترك لفظي بين العقد وبين الوطأ، نكح يمكن أن يكون أنه وطأها بالملك ثم وطأ أخرى أختها، فما بيها كلمة التزويج. لو كان بيها كلمة التزويج بل تصبح معارضة إلى تلك الروايات، إلى الأدلة الأربعة. وإحنا لو فرضنا بها كلمة التزويج نرجح تلك الروايات، تلك الأدلة الأربعة على هذه، لأنه تلك الروايات الثلاث موافقة للكتاب الكريم والسنة، وهو أن الثانية عقدها باطل وأنه صحيح ويتخير. قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. قد يتوهم أن هذه المعتبرة، معتبرة أبي بكر الحرامي، معارضة للروايات المتقدمة الدالة على البطلان، أسعد ابن زياد وصحيحتي زرارة، لأنه هذه الرواية تقول العقد صحيح، عقد الثاني ويتخير. إذا تخير يتخير، إذا العقد الثاني مو صحيح شلون يتخير؟ وعناه أن العقد صحيح ويتخير. لكن حيث لن يذكر فيها التزويج فلا مانع من حمل النكاح على الواط، لأن النكاح كما تقدم في أول كتاب النكاح وفي وسطه أنه من الألفاظ المشتركة، سر خوي سر حكيم، غيرهم من أبناء العامة أيضا يقولون من الألفاظ المشتركة بين العقد الزواج وبين الوطف، لذا يمكن أن يكون المراد من عنده الوطف للعقد. وحيث لم يذكر فيها التزويج فلا مانع من حمل النكاح على الوطء بالملك، كما قد يستعمل النكاح في الوطء أحيانا، مو قد يستعمل مشترك لفظي. وقد ورد في عدة روايات أنه لو ملك امرأة فوطأها ثم ملك أخرى، ملكة ما نتزوج، ولذا نقول أنه يمكن أن يكون المراد من النكاح هذا وشنو الوطء. لو ملك امرأة فوطأها ثم ملك أخرى ثم ملك أخرى وعلم بعد أن وطأ الثانية أنها أخت الأولى، لا يجب ذلك تحريم الأولى مع وطئه للثانية خارجين، فله في مثل ذلك أن يبقي الأولى ويفارق الثانية ببيع أو هبة، كما له أن يبقي الثانية ويفارق الأولى. فيمكن أن يكون المراد من نكح امرأة يعني وطاها كما ورد في هذه المعتبرات. طبعا لحظة، ربما هنا يقال أنه الحمل المذكور غير ممكن بناء على نقل لفظ النكاح إلى خصوص العقد والزواج، فكيف يمكن أن يكون المراد منه الوطء؟ تقدم سابقا أن النقل غير متحققين، بل باق على ما هو عليه، بل استعمل النكاح هو معنى الوطء ويستعمل في النكاح يعني في الزواج، استعمل في الزواج كثيرا لكن ما وصل إلى حد الناقل، ولذا قلنا أنه من غير البعيد. سيد القوي يقول من غير البعيد أنه مشترك لفظي، السيد الحكيم أيضا كذلك يقول غير بعيد يكون مشترك لفظي، وكذا بعض أبناء العامة. فالحمل المذكور مو أنه ممنوع منه ولا أنه غير صحيح، بل ممكن وصحيح. هذا إني المعارضة، إذن المعارضة ما متحققة. هسه أفرض أنه بها كلمة الزواج، خذ ترجيح مع تلك الروايات لأنها موافقة للقرآن، موافقة لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. نتيجة الدليل على بطلان عقد الثانية واضح، وهو أربع أدلة وليس هناك لها معارض. غدا إن شاء الله يأتي إشكالات بعض السادة الأجلاء السيد الزنجاني على الاستدلال بالآية والاستدلال بمعتبرة مسعد بن زياد والاستدلال بمعتبرة الزرارة الأولى. والحمد لله رب العالمين.